زال الكلام في الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي، وقلنا بأن البحث في مقامين: في الاضطرار إلى طرف معين، والاضطرار إلى طرف لا بعينه. أما المقام الأول وهو الاضطرار إلى طرف معين، ففيه صور ثلاث، لأن الاضطرار تارة يكون قبل فعلية التكليف، وأخرى يكون بعد فعلية التكليف وقبل حصول العلم الإجمالي، وثالثتان بعد فعلية التكليف وبعد العلم الإجمالي. فهنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون الاضطرار إلى المعين قبل فعلية التكليف، كما لو كان لدى المكلف ماء عذب وماء مالح، فتارة يضطر إلى شرب الماء العذب لرفع عطشه، وبعد اضطراره لشرب الماء العذب لرفع عطشه، بعد اضطراره وقعت نجاسة في أحد الماءين، فالاضطرار قبل فعلية التكليف أي قبل وقوع النجاسة في أحد الماءين. وتارة يكون الاضطرار بعد فعلية التكليف وقبل حصول العلم الإجمالي. مثلا علم بنجاسة الإناء الأيمني، وبعد أن علم بنجاسة الإناء الأيمني التكليف فعلي، واضطر لشرب الماء العذب من هذين الإناءين، ثم بدل شخص كل من الإناءين مكان الآخر، فحصل له علم إجمالي بنجاسة أحدهما، فالتكليف فعلي من الأول لأنه وقعت نجاسة في أحد الإناءين، بعد ذلك اضطر لشرب الماء العذب منهما، ثم نتيجة تبديل أحد الإناءين مكان الآخر حصل له علم إجمالي بالتكليف. فالاضطرار صحيح بعد فعلية التكليف، لكنه قبل حصول العلم الإجمالي. وتارة يحصل له العلم الإجمالي بنجاسة أحد المانين، وبعد أن حصل له العلم الإجمالي بنجاسة أحد المانين اضطر لشرب الماء العذب منهما. فهنا صور ثلاث، وكلامنا في الصورة الأولى أي ما لو اضطر لشرب الماء العذب ثم وقعت نجاسة في أحد المائين، فالاضطرار قبل فعلية التكليف قبل وقوع النجاسة. وذكرنا سابقا أن الصحيح أن العلم الإجمالي ليس منجزا في المقام. لماذا؟ لأن التكليف إن كان في الماء العذب، أي أن النجاسة إن كانت في الماء العذب فهي شنو؟ ليست فعلية لأنه مضطر إلى شربه. وقد رفع عن أمتي وأما ثبوت النجاسة في الماء المالح فهي شنو؟ مشكوكة. فالتكليف الفعلي بقوله اجتنب النجيس شنو؟ مشكوك من الأول، إذ لعل النجس هو ما اضطر إليه. ولكن هناك تصورا آخر يرى أن المورد من موارد الشك في القدرة، ومورد الشك في القدرة مجرى لأصالة الاشتغال لا لأصالة البراءة بالارتكاز العقلائي. بيان ذلك، لو افترضنا أن التكليف معلوم قبل الاضطرار، كما لو قال المولى أكرم عالما على نحو العام البدري، أكرم عالما، ودار العالم بين زيد القينقاع وعمر الخينخاع وهو مضطر إلى ترك إكرام زيد، لا يمكنه إكرام زيد، فهنا لا إشكال في أن قول المولى أكرم عالمان باق على المنجزية. والسر في ذلك أن المكلف علم بتكليف فعلي وهو أكرم عالما، غاية ما في الباب. إن كان العالم هو زيد فهو غير قادر على إكرامه، وإن كان العالم هو عامر فهو قادر على إكرامه. فالنتيجة أنه علم بتكليفين ويشك في قدرته على امتثاله، والشك في القدرة على الامتثال مجرى لأصالة الاشتغال. فيقال كما أنه في هذا المثال قلتم بالمنجزية، كذلك في محل كلامنا وهو اجتنب النجس، فإنه نظير أكرم كل عالم. فإذا قال المولى أكرم كل عالم، مو أكرم عالما، يعني العموم عموم شمولي، أكرم كل عالم، فإذا افترضنا أن المكلف مضطر لترك إكرام زيد من الأول، ثم صار أحدهما فرد واحد في ساعة واحدة صار عالم، ثم صار أحدهما إما زيد أو عمر عالما، فهو ابتداء مضطر لترك إكرام زيد، ولكن بعد اضطراره حصل العلم لأحدهما، فلا يستطيع أن يقول إن كان العالم هو زيد وليس قادرا على امتثاله، إن كان العالم عامر فهو قادر على امتثاله. إذن المورد مورد شنو؟ شك في القدرة. كذلك لدينا هو مضطر في المقام، هو مضطر لشرب الماء العذب، ثم وقعت نجاسة في أحد المائين، بعد أن وقعت نجاسة في أحد المائين يقول إن كان النجس العذب فلست قادرا على امتثال اجتنب النجس، وإن كان النجس المالح فأنا قادر على امتثاله. فالمورد موردون للشك في القدرة، والشك في القدرة يا معلانا موردون لأصالة الاشتغال. فكيف يقال بأن العلم الإجمالي غير منجز، والحال بأن المقام من موارد الشك في القدرة؟ دير بالك يا شيخ علي. والجواب عن ذلك ذكرنا فيما سبق أنه في العموم الاستغراقي يستظهر العرف أن عنوان الموضوع حيثية تعليلية للتكليف وليست حيثية تقييدية. مثلا إذا قال المولى أكرم كل عالم، فظاهر هذا الخطاب أن ثبوت العلم لأي شخص علة في وجوب إكرامه، فالموضوع لوجوب الإكرام نفس الأشخاص زيد باكر عامر، وليس الموضوع لوجوب الإكرام شنو عنوان العالم. فمن يجب إكرامه زيد بكر عمر، لكن العلة في وجوب إكرامه أنه عالم، لا أن العالم هو الموضوع، بل الموضوع هو نفس زيد وبكرين. ولأجل ذلك إذا قال المولى أكرم كل عالمين ينحل هذا الخطاب إلى تكاليف عديدة بعدد الأفراد، أي كلما خرج من الحوزة ولبس الحزام والعمامة وصار عالم ثبت له شنو وجوب الإكرام. إذن هناك تكاليف عديدة بعدد الأفراد لأنه تكليف واحد، فعليه إذا علمت أن المولى قال أكرم كل عالم وأنا مضطر لترك إكرام زيد من الناس، ثم علمت أن زيدا أو عمرو صار عالما لكنني مضطر إلى ترك إكرام زيد، فهنا لا يكون العلم الإجمالي بأن أحدهما عالم منجز. لمن؟ لأنه إن كان العالم هو زيد فليس واجب الإكرام للاضطرار إلى تركه، وإن كان العالم هو عام فهو مشكوك بعدوان، لأن ثبوت التكليف في حق عمرين فرع شنو؟ فرع اتصافه بالعلم، واتصافه بالعلم مشكوك. فبما أن العالمية يا مولانا ومقتدانا، فبما أن العالمية علة لثبوت التكليف وهي مشكوكة في عمرين، إذن التكليف في عمر مشكوك، فليس المقام يا مولانا من موارد الشك في القدرة بعد العلم بالتكليف، بل من موارد الشك في التكليف. ظاهر بين شيخ علي وشيخ عبد الله صاير كلام، اشوف كل واحد يأشر على الثاني. فهناك فرق بين اكرم عالما واكرم العالم، فان اكرم عالما تكليف واحد فعلي، لا ندري هل أننا قادرون على امتثاله أم لا، فإن كان العالم زيد فلسنا قادرين، إن كان العالم عام فنحن قادرون، فيقال المولد شنو من موارد الشك في القدرة. لماذا؟ للعلم بفعلية التكليف في رتبة سابقة. وأما أكرم كل عالم فلأجل انحلاله إلى تكاليف عديدة بعدد الأفراد. لأجل ذلك نقول لو كان زيد عالما فله تكليف، ولو كان عمر عالما أيضا لكان هناك تكليفان، لا تكليف واحد. فالتكليف في زيد لم يثبت. لماذا؟ الاضطرار إلى ترك امتثاله. والتكليف في عمر مشكوك من القاع من الأول. لما؟ للشك في كونه عالما. ففرق بين المقامين. العلم بالعام بدلي، والعلم بالعام شمولي. يا شيخ محمد، فتلخص واستلخص أنه إذا حصل الاضطرار إلى طرف معين ثم صار التكليف فعلياً في أحد الطرفين، فإن العلم الإجمالي بهذا التكليف غير منجز. لكن سيدنا، وما أدراك ما سيدنا، الخوئي في مصباح الوصول قال ما لم يكن، الكلام صحيح، التكليف غير منجز، ما لم يكن علم إجمالي بالتكليف من جهة أخرى. ومثل، إحنا هذا جبنا كلامه لطرح أثر عملي للمطلب. قال مثلا إذا علم إجمالا إما بنجاسة هذا الماء أو نجاسة المائع الآخر، يعني لديه مائعان، أحدهما ماء والآخر حليب، وهو مضطر لشرب الماء لرفع عطشه، أو فقل فهو مضطر لشرب من الماء لرفع عطشه وبل رمقه. بعد ذلك وقعت نجاسة في أحد المائعين، الماء أو الحليب، فقد يقول قائل بأن العلم الإجمالي هنا شنو؟ غير منجز. إن كان النجس هو الماء فهو مضطر، وإن كان النجس غيره فهو مشكوك بدوا. لكن السيد الخوي يقول ولكن بلحاظ حرمة الوضوء يوجد علم إجمالي آخر. أنا أعلم إجمالا إما يحرم شرب الماء أو يحرم شرب الحليب، هذا العلم الإجمالي غير منجز. لماذا؟ يعني مضطر لشرب من الماء. لكن عندي علم إجمالي آخر، إما لا يصح الوضوء بالماء أو يحرم شرب الحليب. لأنه إن كان النجس هو الماء فلا يصح الوضوء به، إن كان النجس هو الحليب فيحرم شربه. فالعلم الإجمالي منجز من شنو؟ من جهة أخرى، إما لا يصح الوضوء بهذا الماء أو أنه يحرم شرب الحليب. شو تقولوا في المثال هذا يا جاو؟
في أصل مختص يعني أصل صلاة الحليب.
وهو في وين؟
بالنسبة إلى الحليب. حتي في أصل
شربت اليوم حليب؟ لبيان ذلك
أن هو سيدخل يرى بأنه إذا وجد أصل مختص في أحد أطراف العلم الإجمالي فيوجب هذا الانحلال. فهنا نقول بأنه بلحاظ هو الأثار بالنسبة إلى الشور هو يسقط بلحاظ بالنسبة إلى الحرمة اللي هو العلم الإجمالي الثاني الذي ذكره هو بالنسبة أطالة الحليب تجري في الطرف الحليب شرب الحليب ولا تجري في مسألة حرمة استعمال في الوضوء. فبعد فرض يرى أصل مختص يحصل انحلال.
أحسنت ولكن هذا المثال الذي ذكره للعلم الإجمالي من جهة أخرى غير تام على مبناه. لماذا؟ لأنه إذا علم إما بنجاسة الماء أو نجاسة الحليب فأصالة الطهارة في الحليب تجري بلا معارض لأنها لا أثر لها في الماء لأنه بالنتيجة شنو؟ مضطر للشرب. فنأتي إلى مسألة الوضوء، هذا بلحاظ شنو؟ حرمة الشرب. فنقول أصالة الطهارة في الحليب تتعارض مع أصالة الطهارة في الماء بلحاظ مسألة الوضوء فتتساقط، لكن تجري أصالة الحل في الحليب من دون أن تجري في الماء، إذ لا تجري أصالة الحل بلحاظ الأثر الوضعي وهو الصحة وعدمها، وإنما تجري بلحاظ الأثر التكليفي. والمفروض أن الأثر التكليفي وهو حرمة الشرب قد سقطت في الماء لأجل الاضطرار. إذن العلم الإجمالي غير منجز لا بلحاظ حرمة الشرب لاضطراره لشرب الماء ولا بلحاظ عدم صحة الوضوء لجريان أصالة الحل في الطرف الآخر ألا وهو الحليب بلا معارض حيث لا تجري في الماء لأن أصالة الحل ناظرة للآثار تكليفية دون الوضعية. هذا تمام الكلام في هذه الصورة. يأتي الكلام في الصورة الثانية إن شاء الله. فراجع ما ذكره سيدنا في أجود التقريرات من أن المحقق النائي قد اختلف كلامه بين دورتين، فما هو الصحيح؟ هل ما ذكره في الدورة السابقة أو الدورة التي حضرها سيدنا قدس سره؟ فافهمه.